نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
حمدا لبارئ النعم وصلاة وسلاما على إمام الكرم. مرحبا بكم يا متابعي برنامج الخزانة، يا من تسعدونا بمتابعتكم ونشرف بكم في يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة في برنامج الخزانة الذي يغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا طالب العلم المبتدئ في علم الحديث،
نعم،
بماذا تنصحونه وبماذا توجهونه في البداية في هذا الطريق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أظن يسأل عن الكتب التي يمكن لطالب المبتدئ لعلم الحديث أن يتعلمها ويقصدها بالدراسة أو شيء من ذلك. الكتب كثيرة، نحن الحمد لله في هذا البرنامج عرضنا مجموعة من هذه الكتب للمبتدئين في طلب علم الحديث، وعرضنا حتى بعض من يؤصل الطريقة المنهجية للطلب، وحتى أنهم يجعلون مراحل وسلاسل وقوائم مرحلية في الكتب التي تدرس وتقرأ طالب العلم في علم الحديث خاصة، يعني أنا أتكلم عن علم الحديث خاصة. يعني مثلا نحن عرضنا مثلا إصدارات مركز إحسان، مركز إحسان أصلا إصداراته يوصى بها جملة وتفصيلا، وله كتب متخصصة في قضية التنمية للطالب المبتدئ، هي أصلا للمبتدئين والمتوسطين، فيها حصل المادة العلمية، حسن تقسيم، حسن عرض، وفيها تبسيط المسائل، ممتازة جدا مركز إحسان. وهو مقسم لك علم الحديث المصطلح على لوحده، وما يتعلق بالشمال لوحده، وما يتعلق بالعلل لوحده، ومناهج المحدثين لوحده، فيبدأ بعلم بمثل هذه الكتب. وعندنا مجموعة من هذه الكتب وعرضنا مجموعة منها أيضا، وهي الحقيقة تفوق الحصر، ولله الحمد لله حصل بها عناية ممتازة وضرب الأمثال وشيء من ذلك، إلا اللهم أنها تتفاوت في عدد المسائل الحديثية المصطلحية اللي بيعطيك إياها، ما بين كل مستكثر، بعضهم يكتفي بالمصطلحات العامة مع تمثيل، وبعضهم يتوسع قليلا فيعطيك شروط لها أو أقسام، والتماشي بهذه الطريقة. هذا سوى شروح المختصرات التي هي مشهورة، يعني مثل شرح مثلا قصيدة غرام صحيح أو غيرها مثلا، أو البيقونية أو
نخبة الفكر والمنقبة،
نخبة الفكر ونزل النظر أو شيء من ذلك. ونحن عرضنا أو شرح المنقبة، نحن عرضنا ترى مجموعة من الشروح على هذه الكتب أصلا وعرضناها، عندنا اليوم مجموعة منها أيضا. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، شوف هذا عنوانه يدل على مراده، كيف تكون محدثا، وهذا واضح، يعني كيف أنت يا طالب العلم أنت تتنمى عندك الملكة حتى تصبح يصلح عليك هذا الوصف. طبعا هذا وصف فخم عالي جدا، أوهو، ما يصل إليه من يصل إلا وقد بلغ الذرع. وهذا الكتاب الذي هو مطبوع في 3 أجزاء، الجزء الأول والثاني والثالث، هو عبارة عن خبرة وتجربة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله، صاحب الدروس والماتعة والكتب والتقريضات والمقدمات. فكرة الكتاب هي أصلا من إملاءات كان يمليها على بعض طلبته، ثم هي من مجموع دروسه ومجالسه، ثم من مقدمات التي كان يكتبها لبعض الكتب، ومقدمات الشيخ معروف أنها طويلة، وثم من مؤلفاته التي كان يؤلفها. فهو مجموع من هذه كلها ليخرجنا بنية هذا الكتاب المطبوع في 3 أجزاء، كلها بعنوان كيف تكون محدثا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله. قام واعتنى بهذا الكتاب وهذا ترتيبا وترصيفا ومراجعة وتوثيق مع العزو وشيء من ذلك، ثم عادوا إلى الشيخ مرة أخرى والشيخ نظر فيه وجدد وأملأ أشياء وفوائد وشيء من ذلك، وأقر النسخة الأخيرة اللي طلع عليها الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ هيثم بن محمود بن خميس وفقه الله، وهذا الجزء الأول له، ثم اشترك معه في الجزء الثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق بن عبد الرزاق بن محمد آل إبراهيم العنقري وفقه الله، وثم اشترك معه أيضا في الجزء الثالث. الجزء الأول والثاني والثالث كلاهما عبارة عن تفصيل لقضايا المصطلح أو قضايا ما يحتاج إليه طالب العلم في كتب المصطلح. دائما الشيخ يبني على قضية مهمة، وهي تحرير المصطلحات الحديثية عند أئمة الفن المتقدمين من أهل الحديث، ثم بعد ذلك شرحها وبيانها على مرادهم هم. شوفوا هذه فصول الكتاب عشان تعرف أول ما اعتنى عندنا بالقضايا المصطلحية المنتشر في كتب المصطلح حتى تحرر ويعرف مقصود الأئمة المتقدمين، ثم بعد ذلك هو يأتي إلى قضايا تطبيقية كثيرة جدا، والشيخ يعتني جدا بالجانب العملي التطبيقي، وهذا ناحية إسرائيلية في كتبه عامة، يعني وفقه الله حتى في شروحه. يعني شوف عندك الفصل الأول كيف تطلب علم المصطلح، شوف هذا عندك قضايا مهمة مع بيان بعض المصطلحات أهميتها. الثاني خصه في المصنفات الحديثية ويتكلم عنها وعن أهميتها وميزة كل كتاب. بعد ذلك كيف تحفظ الأسانيد، ما الذي يعول عليه المكثرون من الصحابة من الرواة وشيء من ذلك. والفصل الأخير عندنا هنا ما يتعلق بعلل نقد الأحاديث وبيان العلل، وهذا هو الشيخ الذي يعني الجرح والتعديل وبيان علل الأحاديث، وشيء هذا شيء يبدع فيه الشيخ كثيرا. طبعا هذا الجزء الأول عندنا، والجزء الثاني على نفس المنوال ولكنه فيه أبواب جديدة، عشان بس نقرأ للإخوة، لأنه هذه أبوابها الثاني والثالث الجوانب التطبيقية العملية فيها كثيرة، وهذا الثاني في مسألة اختلاف المدارس بين المناهج المتقدمين والمتأخرين، وهذا الشيخ يعول عليه كثيرا ويبين بعض القضايا فيه. وثم بعد ذلك عندنا قضايا المصطلح عند المتقدمين والمتأخرين، الاختلاف على الرواة وبعض المصطلحات كمتواتر والآحاد، تعدد الطرق هل يتقوى الحديث بها أو لا، وهنا عندنا أمثلة. الحديث الأول الثاني ضرب 9 أمثلة 9 أحاديث، ثم بعد ذلك هذا صيغ الإمام البخاري، قضايا مصطلحية الشيخ يركز عليه، يرى أن إتقانها يخرج لك محدثا فعلا يدري ما الحديث، وهذا يرجع إليه قضايا الرواة عن فلان، الضبط كذا، مصطلحات كذا. سيأتينا بعد ذلك ألفاظ الجرح والتعديل والمراتب على الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث أيضا، وهو تمام القضايا المطروقة في هذا، عشان بس الإخوة لأنه بعض مصورون جزاهم الله خير، هذا الأخير بيان مذهب أهل الحديث في الراوي المجهول، والأخير عندنا الأحاديث المشهورة والكلام عليها، والكتاب مطروح في 3 أجزاء من إصدارات دار الإداوة في بالرياض. هذه رسالة مفردة في الجرح والتعديل، أصلها كانت محاضرات ألقيت بدروس في دورة مكثفة، ثم قام على تبييضها ونسخها وتحقيقها وتفقيرها وتصحيحها وحذف المكرم للكتب، لأن الشيخ يتوارد عنده في دروس محاضرته أو محاضراته التمثيل ببعض الرواة، فيأتي هنا وهنا 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 أو بعض الأسانيد بهذه الطريقة، فهم حتى لا يتكرر الكثير الكلام، فاختصروا فيه ما يتعلق بالجرح والتعديل وسموه رسالة في قواعد الجرح والتعديل وبعض مباحثه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله، والكتاب قام عليه وضبطا ومراجعة وتصحيحا وعزوا وإتقانا، وثم عرضه على الشيخ بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق العنقري وفقه الله، وقسم الكتاب إلى بابين. أما الباب الأول فعقده فيما يتعلق بقضايا الجرح والتعديل وما يحتاج إليه في هذا الباب، هذا الباب الأول كله في هذه القضايا، كلها الفصول 12 فيه إنما هو يتعلق بجانب مثل النظري، تعريف الجرح والتعديل، مراد بالجرح، مراد بالتعديل، أنواعه، أقسام الجرح والتعديل، المشهورين بهذه القضية، الأئمة، النقاد، أقسامهم، مراتبهم، كل القضايا هذه التي يحتاج الوقوف عليها طالب العلم موجودة في الباب الأول. أما الباب الثاني فقد عقد فيه 13 قاعدة مهمة في قواعد الجرح والتعديل، يذكر لك القاعدة الأولى كذا معرفة مكانة النقاد بهذا الفن، ويبدأ يشرحها لك ويبينها ومع الأمثلة، والشيخ مثلا يتقن جدا ضرب الأمثلة عليه خاصة عند الأئمة المتقدمين، حتى انتهى من هذه القواعد الثلاثة عشرة. بعد ذلك جاء إلى ملحق فيه مسألتان مهمتان من مسائل الجرح والتعديل، وذكرهما إلى رواية المبتدع والحكم على الرواة المختلف، الحديث المختلف في رواته الكتاب من إصدارات في مجلد لطيف من إصدارات دار الإداوة بالاشتراك مع دار أطلس الخضراء. هذا أيضا الدروس كان يلقيها في أحد الدورات، وهي بعد ذلك نقحت وزيد فيها ورتبت فيها ووثقت ما فيها، ثم سميت أمالي في الصناعة الحديثية مع تطبيقات علمية من خلال نماذج منتخبة من كتب الأئمة النقاد. هذه الأخيرة كان هو الغرض من هذه الأمالي أصلا. الشيخ قرادة الشيخ لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله، القصد أنه كان يملي قضايا هي من أصل الصناعة الحديثية، لكنه اعتنى جدا بضرب الأمثلة والتطبيقات والشيء، وينتخبها من كلام المتقدمين ويحرر لك مسائل، فالكتاب مليء بهذا. قام عليه القسم العلمي بدار الإداوة للنشر وفقهم الله، وهم الناشر له بالاشتراك مع دار أطلس طبعا بهذا في حال النشر، دار أطلس الخضراء بالرياض أيضا طبعا، المقدمات وما فيها وهي مشهورة معلومة. ثم يبدأ، شوف هذا القسم الأول خصله كله بمسائل قضايا نظرية في هذا في الصناعة الحديثية، تعريف السند، المتن، المقصود دراسة الأسانيد، هذا كله وهي يعني حقيقة القسم الأول هو طويل، يعني هو ثلثي الكتاب، ثلثي الكتاب فيه سبعة مسائل كلها مهمة. شوف هذا في علم العلل، الجرح والتعديل، مناهج المحدثين، حتى إذا أتمها مع التمثيل وذكر الأمثلة عليها جاء إلى القسم الثاني، وهو هذا القسم، هذا القسم الثاني جاء اللي سماه شفنا التطبيق العملي، تدريب لمعرفة دراسة الأسانيد والحكم على الأحد، وهو الغاية. والشيخ يركز هذا، يدرب الطلبة مثلا الراوي المختلف في كيف نعرف درجته بالضبط، فيأتي لك مثلا بمثال من تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر، ثم يذكر لك بعد ذلك فلان كيف نفعل معه، ها بدأ المتكلم الأقسام هذه، فلان يأتي بفلان الأول ويجعله محل الدراسة، ها مثلا أحمد بن إبراهيم فلان، شوف ها يبدأ يسوق لك إيش قال عنه فلان، طيب كيف تعرف أيهما يقدم كذا، حالة التضارب، وبدأ حتى هذا جانب تطبيقي عملي لتعرف كيف يتصرف النقاد أئمة جرح التعديل في معرفة مراتب الرواة، الكتاب في مجلد من إصدارات دار الإداوة بالاشتراك مع دار أطلس الخضراء. هذا رسالة لطيفة جدا، فيها بين الشيخ المحدث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله مراتب لباس المرأة أمام الناس، وهم على ثلاثة مراتب جعلهم، جعل النساء عند أمام الأجانب وأمام المحارم وثلاثة من النساء وأمام زوجها، وقسم كل واحد له أحوال وأتى بالأدلة على ذلك، سماه الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس. وهذا رسالة لطيفة يسيرة يصلح أن توزع على النساء لما فيها من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك، وذكر يستدل عليها على طريقته ويبين وجه الدلالة ويجيب أحيانا على الاعتراض المشهورة تداولها، وليس قضايا الخفية ولا تعرف الموضوع طرق فيه كثيرا بعض الأشياء، الكتاب إصدارات دار الإداوة وفقهم الله. هذا ولدي مجموع ضخم جدا فيه 42 رسالة
ما شاء الله،
رسالة ما بين طبعا أبحاث ورسائل مختصرة بحثية كتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ضيدان السبيعي وفقه الله أيام دراسته في الماجستير والدكتوراه، وهي عبارة عن أبحاث قدمها في عدد من العلوم أكثرها يتعلق بالسنة النبوية وبعضها خارج السنة النبوية، كتبها لمواد متعلقة وشيء وبعضها خارج حتى هذه السنوات، ثم جمع الجميع كلها وجمعها في مجلدين 42 رسالة. المجلد الأول الرسالة من واحد إلى 23 هذه مجموعة منها، ولا الرسائل تراها كلها موجودة ها هنا، شوف المقدمة، لا حتى هذه مو هذه، شوف هذه مثال، ها خلنا نشوف ما سمى المجموع، المجموع سماه جؤنة العطار، مجموعة رسائل علمية متنوعة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ضيدان السبيعي وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الإداوة للنشر والتوزيع بالرياض. الكتاب عبارة قلنا عن أبحاث، هذه في المقدمة ذكر لك الأبحاث كاملة، عناوين 23 وغالبها في علم الحديث، يعني هنا تخصصه أصلا، وقد كان بعضها مطلوب منه أن أو المجموعة الثانية تبدأ المجموعة الأولى كلها طبعا. خلنا بس نشوف مثلا، شوف هذا مثلا
هل يرتفع وباء كورونا عند طلوع نجم الثريا؟ جاب الأحاديث المتعلقة بنجم الثريا وأن الوباء ينزل بها، هي الآن دراسة حديثية الآن مع أن القضية قضية معاصرة، وهي رسالة رسائل غالبها ما بين 10 و15 لها مقدمات أشوها رواية المبتلع بين القبول والرد والتماشي يعني بهذه الطريقة وفقه الله. هذا المجلد الأول. المجلد الثاني كذلك، هذا المجلد الثاني وهو يحتوي من الرسائل رقم 24 إلى 42 بنفس العنوان ونفس المؤلف وعلى نفس الغرال الطريقة وفقه الله، والكتاب في مجلدين من إصدارات دار الإداوة للنشر بالرياض.
شيخ رسالة لها مراجعها الخاصة ولا يجعلها في نهاية المجلد؟
ما في مراجع خاصة، وحتى في الأخير ما شفت لك مراجع لمجموع كامل الرسائل. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها يقول أن لم أقف عن أحد أفرد أحكام الفقير خاصة ما يتعلق بالأبواب القضائية اللي تتعلق بالفقر الآن. يقول وجدت أحكام الفقير بس في قضايا يعني الفقير والفقر والفقراء في الدراسة السننية أو في القرآن وأشياء، يقول من الناحية القضائية ما لم يتعنى لا أحد. جمع في هذا البحث سماه الأحكام الفقهية المتعلقة بالفقراء والمساكين وتطبيقاتها الفقهية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ شاكر بن محمد بن عبد العزيز آل عتيق البكري التيمي القرشي وفقه الله. وهذا الكتاب هو عبارة عن رسالة علمية أراد أن يجمع فيها ما يتعلق بأحكام الفقر والفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين عموما، ويلخص لك ما يحتاج الوقوف عليه في هذا الجانب. وقسم كتابه إلى فصول، قدم بالمقدمات اللي هي البحثية التعريفات والفرق بين الفقير والمسكين، وهذا تعنى له بيان الفرق بين المسكين، ثم بدأ الفصل الأول أحكام الفقراء في العبادات، أحكام الفقراء طبعا هذا ليس أول، هم طبعا مسلمين لهم أحكام مسلمين، لا ما يختصون به، مثلا من لم يجد الماء ما الماء موجود لكن بيعا هو ما عنده ما يشتري به، طب هذا لأجل ليش ماذا لفقره ماذا يفعل مع أن الماء موجود يباع، واضح؟ غيره القادر وعنده مثل يشتري لكن هذا ما يستطيع ماذا يفعل الآن. وانت ماشي بهذه الطريقة الفصل الأول كامل وفيه 11 مبحثا عبارة عن 11 مسألة، كل مسألة في مبحث من المباحث. الثاني أحكام الفقراء في المعاملات، وذكر لك عددا من المباحث وكل مسألة أعطاها مبحثا، هذه 3 مباحث فقط لا غير. ثم الثالث أحكام في فقه الأسرة الفقراء والمساكين، ثم أحكامهم في الدعاوى البينات وهذه قضايا تطبيقات قضائية، والأخير عندنا أثر الفقر والمسكنة في الحدود، وهل تدرى بها الحدود أو لا، ومتى يؤثر ومتى لا يؤثر، وشيء من ذلك، مثلا الفقير لو سرق يقطع ولا ما يقطع، هل الفقر يؤثر في درء الحد ولا ما يؤثر، وضحت الآن؟ وانت ماشي يعني هي القصد الآن متى الفقر في المسائل المطروقة هل مؤثرة فيغير عن حكم العامل فيما لو كان حاله حال غيره ولا لا له حكم خاص. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإداوة بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر وهو في حالة اختلاف، الكتابة في أحكام الوديعة والوكالة كثيرة ومبثوثة بأقسامها وأنواعها وأحوالها مشهورة، لكن هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل ابن محمد العتيق البكري التيمي القرشي وفقه الله جاء في هذا الكتاب، والله الظاهر أنه هو أخو الذي سبق جزاهم الله خير، حق فقط خص بحثه بحالة الاختلاف فيما لو اختلف المودع والمودع واختلف الوكيل والموكل. الآن حالة الاختلاف في العقد، طبعا الاختلاف له صور وأحوال وأنواع وأقسام، حالة اختلاف ماذا نصنع؟ طبعا هذا واضح أنه جانب قضائي لأنه هو يتكلم عن كيف يصنع في حالة الاختلاف، وهذه جوانب قضائية. سماها الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عادل بن محمد العتيق البكري التيمي القرشي وفقه الله، والكتاب مجلد لطيف. لاحظ معي هذا شو يبان، هذا شو الإخوة، هذا عنوان الكتاب من الداخل، يشكرون على حسن الإخراج، وإن كان والله الصف جوها لك علي يا ولدي، يعني ليس على الطريقة المعهودة من إخواننا في دار الإداوة. لاحظ معي يا ولدي هذه المقدمات اللي فيها التعريفات، لكن بعد ذلك بداية ذكر فيها في الفصل الأول مثلا هنا ها هنا الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة، وهذا يشتمل على عدد من الصور والأبحاث كل واحد منها في مبحث. ثم الفصل الثاني إذا اختلف في العين المودعة، هذا لها أحوال، كل حال جعلها في مبحث. وثم الأخير الفصل عندنا ما يتعلق بالاختلاف بين في عقد الوكالة، وهذا أيضا له أحوال بين الوكيل والموكل ووجه الوكالة وهذا وأحوالها وأقسامها. هذا عندنا ستة مباحث استوعب فيها قضايا الاختلاف بين في عقد الوكالة، وفقه الله. والكتاب في المجلد الذي من إصدارات دار الإداوة بالاشتراك مع مكتبة الحجاز، وفقهم الله. هذا صاحبه يقول لما انحبسنا في كورونا جتني فكرة، وهو أني يعرج على ما في الطب النبوي مما ينفع في هذا الباب، هذا واحد. واثنين، ما جاءنا من أحاديث تتعلق بعموم الأوبئة وعموم الرقية وهذه القضايا والأحكام الفقهية متعلقة بها عند كلام العلماء، أراد أن يطبقها على واقع الكورونا. هو جالس يقول بدأ هو يجمع في هذه القضية كلام الأطباء والقرارات الدولية منظمة الصحة العالمية وأشياء يخرج، يقول وجد شيء كثير من الغث واللي ما له معنى وأشياء كذا والتخرصات، فجمع فبعد ذلك يقول من باب إثبات وثيقة تاريخية حقيقية حية لمن عاناها، لأنه ذكر في آلامه في المقدمة، يقول كل الأسرة وأبوه وأمه والأولاد والأولاد العم كل مصيب وأشياء، يقول يمكن حتى أنا أصيبت لكن ما دريت. هو يقول من معاناه من واقع من مر على هذه الأزمة وقيدة، أراد أن يكون وثيقة تاريخية لكنها مفيدة في من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية، سماها دفع الطاعون بالإحسان والماعون. شوف، فيروس كورونا أصلا والجوائح فرعا، يقولوا مع أنه المفروض يصير العكس لأن الجوائح ورد فيها الأحاديث أصلا، قال لا عكسنا لأنه نحن سيصور المسألة ويبين ما فيها وكذا ثم بعد ذلك نطلق لي من الجوائح. ولا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن خالد بن بندر البراك السعدون وفقه الله كتب هذا المجلد اللطيف. شوف سماه إيش، يبان يا أخوة يبان إن شاء الله معكم. شوف، شهادة من القرن الخامس عشر بمداد الشرع والطب والواقع، هو هذا اللي أرادها. والله حلوة هذه الشيء اللي مكتوب هنا على الجنب، طلع شكل طيب حلو. شوف طبعا قدف المقدمة المصوغات وأشياء، وهو الحقيقة تعنى في بحثي هذا لأنه هو يقول أنا جالس يجمع من الأحاديث وكلام العلماء، والجمع هذا ما يجعله مفيدا. هو قال أردت أن تكون وثيقة حقيقية وشاهدة على ما وقعنا فيه من الآلام والأشياء، قضايا التاريخية، وعرج على ما فيها من قضايا عقدية وشيء يشكر عليه وفقه الله. ثم قسم كتابه إلى أربعة أبواب وألحق بملحقين. أما الباب الأول فخصه ببعض التنبيهات والتوجيهات وفيها توطئة، التنبيه الأول الثاني الثالث كلها قالبة منها قضايا هي شرح للأحاديث لا عدوى والمراد بها، وحتى بعض يقول الصناعة الحديثية في حديث فلان المقصود. الباب الثاني جعله خاص فيما استدفع به عمر رضي الله عنه والصحابة ما نزل من المجاعة والجدب وغير ذلك في عام الرماد المشهور، وهذا أتى بالآثار والروايات والأحوال والقرارات اللي خرجت. والثالث، الباب الثالث، فضل الإطعام والعدل والإحسان والتجاوز عن المعسرين وآثار ذلك في دفع الجوائح، وهذا فصل يعني يشكر عليه لأنه جمع من الآثار شيء عظيم خاصة ما وقع في التاريخ الإسلامي. الرابع عندنا موقف المسلم من هذه الجوائح ومعه خلاصة وفيه أبواب الرقية وما يتعلق بها وأشياء من هذه القضية وفق الله. والأخير ملحقان طبيان أحدهما فيها خلاصة التقارير الدولية التي خرجت في القضية في تقرير أنه جائحة، متى أول ما صدر الإعلان العام بأنه جائحة من منظمة الصحة العالمية، ثم التقرير الثاني الأدوية التي استعملت لدفع هذه الجائحة وهي ها هنا في هذه الطريقة. طبعا الكتاب يا ولدي الحقيقة هذا من الكتب المليئة بالفوائد، يعني هذا مثلا شوف لما قال الباب الرابع منهاج المسلم في زمن الأوبئة بدأ يتكلم ها شوفها فصل ويفعل المسلم كذا فصل كذا ويفعل أولا ثانيا ثالثا وفق الله. والكتاب الحقيقة رائع جدا، هذه الطباعة اللي يشكروا عليها إخواننا جزاهم الله خير في دار الإداوة بحسن الإخراج والكتب ويعتنى بها. هذا الملحق الأول ذكرته لك قبل قليل، وقد أعطى هذا الملحق لأحد الكبار واحد أحد الدكاترة الاستشاريين في قضية وكتبها ثم ترجمها وكذلك الملحق الثاني مجلد لطيف من إصدارات دار
في العنوان دفع الطاعون بالإحسان والماعون. ما المقصود بالماعون هنا؟
الماعون بدل الماعون، هو الأول بالإحسان وبدل الماعون، هذا المقصود الإطعام وشيء من ذلك. أي. الكتاب إصدارات دار الإداوة. هذا ولدي يقول صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عامر بن مروان ابن ثامن الشمري، يقول أنا كنت أصلا وأنا صغير مولع بعلم الرؤى، يقول لأن أمي كانت مولعة بعلم الرؤى، يقول كنا نتابع في التلفزيون كل أحد يقفز، يقول فولع خاصة ذكر أحد المشاهير يقول هذا له يعني مرة عجبنا به صاروا تابعوه. ثم لما كبر صار عنده هم، صار عنده رغبة أن يتعلم هذا العلم، فبدأ يقرأ وبدأ يسأل على المشايخ المعتنين بهذا الفن ويقرأ الكتب وجمع أشياء وعرف أن هناك أشياء ممكن بالتجربة وممكن بالتعلم أشياء. ثم بعد ذلك أراد أن يجمع مثل هذا الكتاب اللطيف سماه علم الرؤى دليل وتعليل. هو أراد بهذه الكلمة أنه ليس كله فقط مجرد إلهام من الله عز وجل، بل كثير منه له دليل يدل عليه أو تعليل تعلل به. وهو تعنى في هذا الكتاب يدلل على ذلك أنه أشياء بالمرام والممارسة والتعلم، صار يستمع لكثير، صارت عنده ملكة. اللي عرفت بكتابه نقول إن شاء الله صار معبر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عامر ابن مروان ابن ثامر الشمري وفقه الله وقدم له الحقيقة الشيخ جزاه الله خير هذا إهداء والله يعطيه العافية وخطه جميل بارك الله فيه، قدم له يعني الحقيقة مجموعة من الأفاضل المشايخ كان بالذات الجانب ما يتعلق بالأحكام الفقهية، لأنه في مسألة فقهية كانت مهمة جدا أعطاها للشيخ الفاضل الشيخ سعد الخثلان وفقه الله ليراجعها ويأخذ الأجرة على تعبير الرؤية. شوف يا ولدي هذا تقسيماته، أول ما بدأ يقسم أهمية علم الرؤى والرد على من يقلل من شأنها، عناية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك، أقوال علماء أهل السنة في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك قواعد عامة وهامة مختصرة في هذا الباب، ثم بعد ذلك جاء إلى مسائل شوف ركز عليها، ثم هنا أخطاء للمعبرين المعاصرين. ترى هو ركز في كتابه أيضا على يعني أشبه ما يكون بجواب أو رد على كثير القضايا المعاصرة، هو النوازل والأشياء المعاصرة حاول يتعنى لها والجواب عنها ويبين بعض أخطاء المعبرين المعاصرين وأشياء. ثم عندنا هنا قضايا معينة من رأى كذا، معاني ورموز متفرقة، فوائد متناثرة في هذه، ثم مسألة شرعية وهي أخذ الأجرة وهي آخر ما ختم به وفقه الأخذ الأجرة على تعبير الرؤى وشيء من ذلك. والكتاب لطيف وفيه جمع لطيف من إصدارات دار الإداوة وفقهم الله. هذا يا ولدي هذا عندنا ولدي كتاب أصلا طبع قديما، عرفت، هو طبع قديم طبع أكثر من طبعة، وهنا جدد مع إضافة بعض الأشياء مع عناية بشيء من التعليق أو التوثيق النصوص من ذلك. فكرته أنه لجمع للقضايا المهمة اللي يحتاجها عامة الأمة، شوف سموها فتاوى ورسائل مهمة في مسائل تهم عموم الأمة. هذا كله هو هذا هو اللي ملخبطنا، هذه الطريقة في الكتابة دعائية هو المكتوبها هنا. أصلا الكتاب عبارة جمعه جمع مجموعة من طلبة العلم، وهو أيضا لما جمعوه لمجموعة من أهل العلم أصلا، فالكتاب ليس له جامع واحد وأيضا ليس جمعا لرسائل عالم ولا فتاوى عالم، بل هو خليط من ذلك. ركزوا على فتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وغيرهم ترى من أهل العلم الفتاوى والرسائل. طبعا قدم له الشيخ عبد الله سعد المقدمة، هو يثني طبعا لأن الكتاب أصلا معروف قديما، فقدم له بالمقدمة، اعتنوا بالكتاب وضبطوه وبينوا بعض القضايا، ثم بعد ذلك بدأوا يقسمونهم ما يتعلق. هذا مثلا هذا جاءوا فتاوى العقيدة بعد ما قدموا بعض الرسائل اللطيفة الخفيفة جدا، هذه فتاوى العقيدة، ويأتوا لك بعد ذلك السؤال الأول وهذا الجواب، ثم أنت ماشي عبارة عن منتقيات عما يحتاج إليه في هذه القضايا، وهي الحقيقة متنوعة وفقهم الله رأوا الحاجة إليها. الكتاب جدد طباعته في دار الإداوة للنشر والتوزيع بالرياض.
نستأذنك شيخنا الفاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله رضي الله عنها من المهاجرات الأول ومن فقهاء الصحابيات وآخر من مات من أمهات المؤمنين. كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لأخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وكان قد جرح في غزوة أحد وخرج بعدها بسنتين في سرية، فلما عاد منها في جماد الآخرة من السنة الرابعة للهجرة اشتد عليه جرحه ومات. قالت أم سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قول اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. عاشت أم سلمة نحو من 90 سنة، وروى عنها سعيد بن المسيب وشقيق بن سلمة والشعبي وعطاء بن أبي رباح وخلق كثير. نالت أم سلمة رضي الله عنها حظا وافرا من أنوار النبوة وعلومها، حتى غدت ممن يشار إليه بالبنان فقها وعلما، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يفدون إليها ويستفتونها في العديد من المسائل ويحتكمون إليها عند الاختلاف. وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها. توفيت أم سلمة في ذي القعدة 61 للهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نوصل شيخنا ودانا من عرض الكتب.
نعم، هذا يا ولدي عبارة عن مجموع فيه 10 رسائل قد كتبها العلماء سابقا، حتى أول رسالة منها لابن قدامة رحمه الله كانوا سئلوا عن أشياء هي من المحرمات كالربا والخمر والأشياء، وأجابوا عنها برسائل صغيرة جمعتها هنا ترى قديما وطبعت كذا مرة. هذه الآن طبعة جديدة لها، فيها نوع من التدقيق والإحالة والعدل، يعني هو العمل العلمي والتصحيح والطباعة الجيدة. سميت الرسائل المجموعة في بيان أشياء ممنوعة، جمعه مجموعة من طلبة العلم، وقدم له أخونا الحبيب فضل الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي رحمة الله عليه، توفي هذا لأنه كتاب على أيامه رحمة الله الشيخ بليهي رحمة الله عليه. والرسائل 10 بعضها اللي يعني أكثرهم موجودين قد ماتوا، الشيخ عبد الدين باز وغيره والشيخ عبد الله بن حميد، كل قضية يسأل عنها مثلا يعني بعضهم موجود، الشيخ صالح الفوزان موجود، كل قضية يعطى في رسالة ويتكلمون. مثلا ثلاث فتاوى في الإسبال للشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه وانت ماشي. فالكتاب كله على هذا المنوال، انتقاء أشياء كتبوها في أشياء ممنوعة يبين الناس حكمها، شيء في الربا، شيء في الرؤفداء، في شيء في التدخين، وانت ماشي. الكتاب من إصدارات دار الإداوة، هذا سلمك الله صاحبه. الحقيقة العنوان لا يدل على المضمون، هذا الصدق. العنوان، شوف العنوان، مهمات المسائل العقدية. انت ايش يخطر ببالك يا ولدي؟
حتكلم مسائل في العقيدة تهم الناس،
اهم ما في العقيدة من مسائل يحتاج عامة النصح. الكتاب ليس كذلك، مضمونه يتعلق بقضايا التكفير، مسائل الردة، الولاء والبراء ونحو ذلك، والفرق بين تكفير معين وتكفير اوصاف والاعيان، وانت ماشي. وهي رسالة، هي قضايا مهمة لا إشكال، لكن ليست هي مهمات المسائل العقدية. لو كتب من المسائل المهمة ممكن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى الزيلعي وفقه الله كتب هذا الكتاب، يرى أن هذه المسائل حصل حولها لغط كثير، وأن عدم بيان طريقة أهل السنة في هذا الباب هو اللي أوقع كثير الناس في اللبس، وسماه مهمات المسائل العقدية، وكل قضية منها يجعلها في مسألة. شوف يا ولدي، يقول لك مثلا أول بدأ بقضية الوحدانية وتوحيد الله عز وجل وأهمية أن يكون هذا، شوف مسألة هي كل المسألة الأولى المسألة الثانية، وانت ماشي يخلص. شوف مسألة موضوع الفلاني، مسألة كل قضية، هذه الردة، تعريف الردة، أحوال وأنواعها، وانت ماشي تكلم عنها، وانت على هذه القضية وقس. فعبارة عن مسائل تتعلق بهذا الموضوع بالذات اللي ذكرته لك قبل قليل، الكتاب من إصدارات رسالة لطيفة من إصدارات دار الإداء وفقهم الله. هذا يا ولدي صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الوليد بن سالم الشعبان، جاء إلى يقول إلى أهم المهمات التي يحتاجها عامة الناس في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، سماه المهمات في باب الأسماء والصفات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الوليد ابن سالم الشعبان وفقه الله. وقد قدم بمقدمة، المقدمة فيها فضل معرفة أسماء الله عز وجل، ثم قواعد رئيسة، 5 قواعد ذكرها في باب الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك هو يأتي هذه يعطي أسماء الله، ذكر 103 من الأسماء. اسم الله عز وجل الأعظم المقدس الله يعطيه رقما، ثم يبدأ يشرح لك دليل ثبوت هذا الاسم، ثم دليل ثبوته، ثم معنى هذا الاسم، ثم الثمرات الإيمانية المترتبة على ذلك. كل الكتاب لطيف يسير هكذا كما ترى، الاسم ودليله ومعناه ثم آثاره الإيمانية، رسالة لطيفة من إصدارات دار الإداوة بالرياض. هذا أيضا له، وهو عبارة، هناك متن ألفه القسم العلمي بمكتب الدعوة الموجود بحائل، وهو قد جاء وشرح منه ما يتعلق بقضايا الاعتقاد والطهارة والصلاة، وهم قضايا توقفوا على المسائل التي يكثر السؤال عنها بحكم أنه مكتب دعوي، فيعرفون ما الأسئلة تدور حول قضايا معينة. ثم هو جاء وشرحها في مجالس علمية، سماه شرحه، طبعا المتن الأصل اسمه المجالس العلمية لمهمات المسائل الاعتقادية والفقهية، هذه اللي أصنف صنفه اللي كتبه القسم العلمي بمكتب دعوة الجاليات. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الوليد بن سالم الشعبان وشرح هذا، من سماه شرح المجالس العلمية، وشرحها شرحا لطيفا يذكر دليله وإن كان أحواله شيء بهذه الطريقة. فمثلا إن شاء الله يبان معنا في الكتاب هذا المتن، مثلا هذا المتن يقول لك المتن اللي هو المجالس العلمية، هذا هو بعدها الشرح، لطيف جدا، فيه الدليل فقط، يعني التوضيح الدليل وانت ماشي من أول الكتاب على إلى آخره، وهي مهمات ما يتعلق بالطهارة والصلاة والاعتقاد. وفق والله الكتاب من إصدارات دار الإداوة، هذا يا ولدي على طريقة الأجزاء 40، وهي 40 حديثا في فضائل وآداب وأحكام القرآن وما يتعلق بها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق بن محمد آل إبراهيم العنقري وفقه الله، جمع هذه 40 القرآنية من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الباب، ثم بعد ذلك هو يعلق ما يحتاج إلى بيان، شيء بسيط يعني جدا، وهي على طريقة الأربعين، الأجزاء 40 المطروقة في الباب. فما يأتي وقسمها لفصول، كل فصل فيه مجموعة. فمثلا فضل مدارسة القرآن، شوف مثلا هذا الحديث الأول يذكره لك، ثم بعد ذلك هذا التعليق، طبعا هذا تخريجه لكن هذا التعليق، يعلق تعليقات لطيفة جدا مختصرة مقتضبة، والذي هو ظاهر لا يحتاج إلى تعليق، ما يحتاج تعليق. هذا فضل سورة البقرة مثلا، والكتاب جزء لطيف كله من إصدارات دار الإداوة للنشر والتوزيع. هذا أخونا الحبيب جزاه الله خير أراد أن يجعل، يقول هناك قواعد إذا أتقنها الطالب المبتدئ فإنه يستقيم لسانه ويصح له قلمه وهكذا يعني. وقد أحال القواعد من قواعد أهل العلم النحوية إلى 46 قاعدة، قال هي شاملة للأبواب وهي مهمة. ثم سمى بعد ذلك سماها الخريطة الذهنية في القواعد النحوية، الخريطة الذهنية في القواعد النحوية، شوف تيسير النحو عبر 46 قاعدة في 6 مراحل، هو قسمها مراحل، يقول كل مرحلة تأخذها عشان تطرق المرحلة التي بعدها، وهكذا كل مرحلة فيها مجموعة من القواعد. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العزاز وفقه الله، وهذا الكتاب هنا 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 واضح إن شاء الله، العنوان واضح لكم، ها هنا شوف هذا العنوان واضح إن شاء الله. وهذا الكتاب لطيف وجميل، لأنه حتى أنه في الأمثلة لا يكثر من الأمثلة شيء. فمثلا هذا الباب الأول جعله في موضوع، شوف عشان يبان، المرحلة الأولى مثلا جعلها في الكلام وأقسامه، وفيها 8 قواعد. القاعدة الأولى كذا، خلينا نشوف القاعدة مثلا، القاعدة الرابعة كل فعل يقبل اتصال، شوف كيف قاعدة ملونة، أنا أتمنيت يكون الخط أكبر من كذا. بعد ما يمشي هذا يأتي بالأمثلة، هذه الأمثلة بعدين التمرين، شوفها كل الكتاب على هذا المنوال، قواعده بهذه الطريقة مرقمة، وهذا مثالها، ثم التمارين التي جعلها وهي مقتضبة مختصرة. وفق والله الكتاب من إصدارات دار الإداوة بالاشتراك مع دار أطلس الخضراء. هذا سلمك الله عبارة عن مقالات كانت تكتبها أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة فاطمة بنت إبراهيم السلمان في بعض المنتقيات والمدونات وصحف إلكترونية وشيء من ذلك، ثم جمعتها هنا بعنوان الألوة. والألوة شوف حتى معروفة أن هي الجمرة وشيء من ذلك، البخور وشيء من ذلك، هي لها سلسلة سمتها شهد الخدامة، شوف هذه السلسلة مدونة مشهورة معروفة، لا يدخل اللي دخل النت يعرفها، وهي جمعتها هنا لبجل الحفظ. هي ها هنا لم تفعل شيئا سوى أنها كانت تكتب تاريخ المقال التي كتبته، هذا عنوانه، هذا عنوان المقال وهذا تاريخ المقال، ثم مقال وها هنا وفقه الله. وهي مقالات اجتماعية تربوية أخلاقية، وانت ماشي هذا نفحات العشر يعني من رمضان، وانت ماشي وتذكر تاريخه وتذكر على ما هو مدون، جزء لطيف من إصدارات دار الإداوة وفقهم الله. هذا أيضا هذا صاحبه أراد أن يعني ما حصل أحد يحكي له، حب يكتب حكايته هو بنفسه يعني،
يفضفض عن طريق القلم يعني.
يفضفض، قاعد يفضفض وكذا، ويقول سماها على عتبة الذكريات، وبدأ يذكر ذكرياته. طبعا هو القصد من ذكرياته يذكر أنه ما بلغ ما بلغ من النجاح ترى إلا كان هناك سر. يقول السر العظيم ترى بر الوالدين ودعاء الوالدين. ترى كتب كتابة ترى من طرف الخيال والذهن وكذا، سماها أردت أن أكون، ولكن أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الوهاب الغامدي وفقه الله في هذا الكتاب الصغير يعني يشوفه قال هنا بعض ذكرياتي، هنا كتبت كتبت يدي ما عجز عنه لساني. هذا إن شاء الله بال الإخوة، وهو عبارة عن يعني الحقيقة ليست على غرض الذكريات العرفة، فضفضة، تعرف فضفضة، واحد يعني جاهز يفضفض وانت ماشي يكتب أشياء، ينتقي منتقيات. الغريبة أن ترى ليس كل هذا ترى فضفضة، نصفها بالإنجليزي، أبعرف ترجمها لمين يعني، هذا بالله انتهى هنا النص، ونص باقي باللغة الإنجليزية يعني من كبره. الحمد لله رب العالمين. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الإداوة بالرياض وفقهم الله.
خاصة قال بدل ما نروح نترجم الكتاب نطبعه مرة واحدة عربي إنجليزي انتهينا.
جزا الله خير. هذا ولدي شوفينا الآن مكتوب جحيم الأمازون برضو له، أنا والله ما نسيت عن إيش هذه بالضبط. طبعا هذا المحارب الفضائي، الله يكتب له الخير. هذا سلمك الله الأخي جزيرة سونراي، وهذا الذي الأخير الأسطورة المقدسة، وهذا يتكلم مثلا، هذا يتكلم مثلا عن كسرى والساسانيين، وأنه يقال كانت الصورة أنه ما يغلب وكيف غلبوا. شوف هذه مثالة يعني، هذه الفكرة كذا واضحة يعني معلومة. أنا أتمنى من أصحابنا اللي يكتبون الروايات يعني الله يصلحهم يا أخي، يكتبون فكرة الرواية ما هي، يكتبها هنا فكرة الرواية في المقدمة وصفحة وشيء، لأنه فكرة الرواية تخليك تعيش تربط الأحداث أنت مثلا. أو أحيانا أنت يعني هل لازم أقرأ الرواية عشان أعرف أنت تريد من؟ مو لازم يعني، قد تكون هذه القصة مثلا ما مش مهم عندي يعني، مثالها يعني. أنا أتمنى منهم كلهم من يكتبون، وللأسف قليل منهم من يكتب أنا كتبت لهذه كذا. طبعا هذه كلها من إصدارات دار محاور وفقهم الله، وهي رواية صدر. أنا والله بس أنا أشيد، أنا والله مالي في الروايات صدق يعني، مالي في الروايات، مالي خلق فيها، إلا الوثائقية يعني اللي تحكي حقيقة قصة رجل، معاناة معينة، قصته هو شخصيا، سيرته الذاتية يعني بدأ مجعلها يتكلم عن نفسه يجعلها كرواية مثلا، وهو شخصية من الشخصيات، هذه وثائقية صحيحة أو تاريخية تكون. أما اللي خيالات وكذا يعني الله يتقبل.
شيخنا هم ما يذكرون يعني فكرة الرواية وكذا، يقولك أنت كذا يعني أفسدت الحبكة، هو الغموض وأنك يعني تمشي في الرواية، هذا اللي يعيشهم الجو يعني.
والله أنا بكل شرور أتركها وخلي الحبكة له صراحة يعني. يا أخي لما أنت عارفني إني تاريخية ولا قصة حقيقية ولا سيرة ذاتية ولا، أنا أعرف أنا أضع أقدامي فين، أنا أعرفها يعني. أما تجعلني أقرأ كذا يعني، إذا ما أعرف قصة حقيقية طب مين هو صاحبها؟ الله أعلم، ما أدري. لكن لما يقولنا هي سيرة الذاتية وكذا، يكتب مقدمة ورقة شيء في الظهر، يا أخي هذا الظهر طيب. أنا شوف هذه مع أنها ترى هذه بين أيدينا مكتوب هنا، إلا أن سبحان الله ما هو مكتوب بالضبط ما المقصود هي إيش بالضبط هنا يعني. هذه مثلا رواية، هذه كلها طبعا رواية، هذه رواية طبعا سنقرأها، سنقرأ هذا، سنقرأ من الكاتب متنوعة. هذه رواية لأختنا الفاضل الأستاذة مريم اليامي بعنوان الشاهدة، هي عبارة عن قضايا مرت بها معاناة، صارت تكتب كل واحدة كأنها شهدت هذه القضية وهذه المسألة. شفت مثلا تكتبها الشهادة، شوفها الشهادة 13 تأتي لك بقضية من القضايا اللي تعاني فيها المرأة من قضايا المجتمع وشيء من ذلك، انتهي اللي بعدها الشهادة رقم كذا، لأن كأنها شاهدة على هذه القضايا. هذا واحد. الثاني هذا كتابة بين ميلادين، بين ميلادين للأستاذ حامد أخونا حبيب فضيلة الأستاذ حامد العلياني، هذه رواية، وهذا الحقيقة شوف هذه الرواية أثنى عليها مجموعة من الأفاضل متخصصين حتى في اللغة وغير اللغة، أثنوا عليها ثناء عاطرا، وهذه ترى الطبعة الثالثة لها، وأنها فيها يعني يقولوا فيها أفكار ممتازة وفيها اقتراحات وفيها تنمية ذاتية وفيها أخذ بيد الشباب ترى. ومكتوب ميلادين بين الميلاد الذي طبع الله العبد الخلائق عليها، الميلاد اللي هو من أرحام الأمات، وبين الميلاد الحقيقي اللي يكون التقاء العبد بربي والتقاء بنفسه، أشياء كثيرة يعني. يعني هم يقولون إنها ممتازة وأثنوا عليها ثناء عاطرا، مجموعة من الأفاضل هذه أيضا. هذه الثانية. الثالثة الخلاص من ذنب يوسف، وهذه لأختنا الفاضل الباحثة أو الأستاذة الكاتبة أماني الحربي، وقد كتبت هذه الرواية تتعلق ب يعني يقول أنه معاناة أخت حبت أخاها أو من عانت أقاربها كيف كادوا له يقول قتلوا أشياء يعني الله أعلم صحيحة ولا لا، يعني حقيقية ولا لا. هذه أيضا قتلني بهدوء، الله يجيرنا من ذلك، لأخونا الأستاذ جمال محمد الحسن وفقه الله. أيضا الرواية برضو تتعلق بواحد يتقمص حقيقة المفتش ويشوف ويطالع حتى هل يعرف القاتل أو لا، نفس القضية كلها طبعا إصدارات دار محاور وفقهم الله. وأنا أتمنى أنه يكتب دائما الرواية هنا المقصود بها حتى نعرف هي بالضبط تتعني، أو أنه خيال يكتب والله قصة متخيلة يكتب ترمي إلى كذا. لكن ترى نحن نعرض ليش أخوانا دار محاور دار رواية وغيرها، لأن ترى هم يستهدفون الروايات الهادفة، يعني إلا ما فيها شيء من الرسائل الأدبية الأخلاقية السلوكية وشيء يشكرون عليه مع مراعاة القضايا الأدبية اللي في الصياغة. أنا يا ولدي هذا هو المشروع المطول المبارك الذي كان كتبته فضيلة الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمة الله عليه، وهو مشهور كبير. والإخواننا في دار الرواية عادوا طباعتها وسموها مجموعة قصصية، وطبعا سبق أن عرفنا بالأول والثاني، هذا الثالث يتعلق بثالث وين راح؟ الثالث بصور من حياة التابعين، وهذا الرابع من صور حياة التابعين، سبق أن عرضنا الأول والثاني، ثم هذه الصور من حياة الصحابة، هذا التاسع وهذا العاشر، لأنه سلسلة. نحن سبق أن عرضنا بقية الأجزاء، طبعا هذا من إصدارات دار وإصدار جديد اعتنوا فيه بالتشكيل والضم وكذا، ولا الصراحة الخط والله صغير، يعني الله يهديهم. يعني إيش هذا؟ ها إيش هذا؟ إيش هذا يا دار الرواية؟ أعطونا خلنا نخاصمهم شوية. يعني لما كانت تطبع، تذكر يا ولدي أيام ما كانت، لا أنت صح ما لحقت عليها،
ما لحقنا تذكر.
نحن كانت ترى هذه مقررة عليها في المدارس المتوسط والثانوي، لأنها لغة عالية أدبية بها كتبت، وكان الخط جميل، يعني لو حتى صوروها كان يعطيهم العافية. هذا بعد كذا، هذا عندنا أنا، هذا مجموعة عشان أخونا أحمد دقعد يشيل لك ولا شيء، هذا شو مجموعة قصصية عندنا، هذه عبارة عن مجموعة قصصية اسمها توت. تعرف توت هذه قصص تشبهنا، شوف قصص تشبهنا. أروى الأستاذة أروى الغلاييني كتبت مجموعة من هذه القصص، يعني تحاكي فيها كل واحدة كأنما تحاكي لها تاريخ أو شيء، يعني كأنما تحاكي شيء من الواقع أو شيء. هذه توت، طبعا هذا بإصدارات دار الآن معنا كلها دار رواية إن شاء الله أخونا أحمد بس ما يزعل مننا. هذه الآن روايات سوف نسردها لك سردا، وهي ما فيها بعضها قليل هي قصة حقيقية، والباقي يعني على طريقة الروايات. هذه بعنوان عذبي، هذا عذبي واحد على أنه محقق وكذا للأستاذ سعود بن سعد، وهي رواية له بعنوان عذبي. هذه الرواية طبعا هو هذا الكاتب تدور وحدات الرواية حول رحلة عذبي المصاب بداء السل وكيف مرض وأشياء. هذه الثانية هذه لأختنا الفاضلة هند السعد، كتبت هذه رواية طبعا زائد 12 يعني ما بفهم الصغار، سمتها صانع القبعات أو رسالة من صانع القبعات. طبعا هذه روايتها، وهذه رواية ثانية لها بعنوان رسالة من مدينة البوابات، وهذه أيضا لها لهند السعد، كلاهما هذه رسائل ترسل بها. هذا أيضا رواية لأختنا الفاضلة الأستاذة أميمة عز الدين بعنوان الكاتبة مالك الملك، هذه رواية لحلمي محمد القعود، طبعا عرضنا له مجموعة من قبل ذلك، والكاتب الأديب المعروف له عدد من الروايات، وهي يعني هذه روايات هادفة له وفق الله، وأديب معروف يعني مالك الملك. هذه شوف إيش مكتوب هنا ولدي،
قصة حقيقية،
هذه قصة حقيقية، هذه رواية لها قصة حقيقية وقعت، هو الكاتب يقول شاهدها، سماها حورية من البشر وذئاب قلوبهم أقسى من الحجر، لأخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحمن بن رشيد الوهيبي وفقه الله. وهذه القصة ترى الرواية سيارة وكتبت عدد من المرات، يعني مع أنها ما هي رواية مكتوب قصة حقيقية، هذه قصة صاغها من بدايتها، هو يقول تابعت أحداثها المؤلمة ومواقفها الغريبة، وهذه قصة ليست رواية، هذا جميلة فيسوق، لكن قلمه أدبي فيسوق لك القصة ويبين لك وكذا، ومن خلاله يتبين لك التوجيهات والتسديدات والأخلاق وأشياء كثيرة جدا وفق الله. هذا الجميع كلها من إصدارات دار، هذه دار رواية عندنا. طبعا هذه الحين الآن عشان أبطلها قدام محمد عشان لا يقول وقفل، هذه المجموعات القصصية التي للأطفال كلها، إنما شوف إيش مكتوب هنا يا ولدي،
قصة. كل
هذه مجموعة قصصية لكنهم كانوا يوزعونها على حسب الأعمار، فهنا من أكثر من 3 سنوات فأكثر قليلا جاءوا، هذه مثلا ابن إيشه ابن ذهب ابن أين ذهب قوس قزح؟ طبعا القصة لأماني رمضان حميدة، طبعا هذه بعد ذلك هذه قصة أيضا أسامة عمارة، هذه قصة لها هل حقا رحلت التنانين؟ الله أعلم. هذا بعد كذا هذه القصة الثالثة. أنت معي أحمد عشان لا أقرأ، إذا أنت معي أيوه خلك معي. هذه شوف السمكة الكبيرة، هذه أين دميتي، طبعا هذه كلها لكاتبة واحدة وفق الله، وهي أختنا تأليف سلسبيل عربي، من تأليفها سلسبيل عربي. ها إن شاء الله يبال الإخوة عشان اللي بيصور يصور المقطع بلاش بنقرأ. هذه هنا القصة هذه لأربع سنوات فأكثر، اسمه فارس السحاب. أما هذه عجيبة، هذه ما في قصة ترى، شوفها ما كتبوا شيء، بس صور، كل الكتاب قصور. يقول لك انت اكتب قصة لهذه الصور وارسلها لنا وشاركنا لها، يعني عشان باب اثراء التخيل والتعبير عند الاطفال. هذه بعد ذلك هذه القصة ابو خمس سنوات فاكثر، مغامرة عود ثقاب واشياء اسماء عمارة، هذه سبق معانا اماني رمضان حميدة. ها معايا، صوروا بس، لان الصراحة الاسماء اسبوع فقاعة الحمد لله، الانسة كهرباء وانت ماشي، هذه خمس سنين ايضا. انت معايا احمد، شايف القصص؟ هل وخرك يا شوي عشان تبان القصص معنا. هذه أيضا تابع قصص جمال غزال، وعندنا عبير النحاس، وهذه لها عبير النحاس، وهذه العبير النحاس أيضا، وهذه أيضا لها ما شاء الله، وهذا جمال غزال أيضا له، وفقه الله. هذا سن كم؟ ثمان سنوات فأعلى، اللي هو عندما لم أكن أقرأ لبثينة عرابي، ثم بعد ذلك هذه أيضا لها أيضا، وهي لجمال غزال اللي فوق ثمان سنوات فأكثر، وهكذا. يعني هذه طبعا كلها على هذا النوع، مليئة بالقصص بالصور المعبرة أو شيء من ذلك، يعني لأن الأطفال يحبون مثل هذه، مع أنه صراحة في ثمان سنين يعني خلاص شوية كبروا، يعني الله يعطيهم العافية. كلها من أصدارات دار رواية، ودار رواية ثرية بهذا الباب، ويشكرون على جهودهم في إثراء هذه الناحية حتى لا يذهب الناس إلى ما لا نفع فيه من بقية الروايات المعروفة يعني المشهورة،
أو ما فيه ضرر شيخنا، وليس فقط اختصر على عدم النفع.
يعني
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.